فيا أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي أنه من معجزات سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام أنه حدث عن أمور لم تقع بعد بأنها ستقع، وأنه وقعت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه المعجزات ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقه، شكى إليه الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، في قطع طرق لا يستطيع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ كما قلت في الدرس الماضي كأن عدي رضي الله عنه صار يتساءل أنه هذا فقير وهذا مقطوع يعني الطريق، ما يستطيع أن يصل في قطاع طرق، طيب كيف يعني هذه الدعوة تكون بهذا الشكل؟ قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ هذول يعني قبيلة طيء، جماعة قطاعين طريق، وين هذول يعني؟ وهذه الضعينة تمشي هذه المسافة؟ ذكرت أيها الإخوة الكرام أنه يستفاد من هذا الحديث أن ما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر عن أمور غيبية ستحصل في المستقبل، فلنكن على يقين بأنها واقعة لا محالة، وقد حصلت هذه الأمور كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. منها سفر المرأة من الحيرة إلى مكة ولا تخاف إلا الله تعالى، وقد رأى عدي هذا بعينه، مصداق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا البعض خالف رأي جمهور الفقهاء وقال بأنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. منين أخذنا هذا الاستدلال؟ قال: هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى. هذا الحديث لا يفهم منه بأنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لأن هذا الكلام الذي ورد من حضرته صلى الله عليه وسلم هو خبر بوقوع هذا الأمر، أنه بده يصير أمن وبده يصير الناس آمنين. وطبعا المرأة بشكل عام لا تشترط أن تسافر مسافة طويلة بدون محرم بدون رجل بسبب الخوف بسبب قطاع الطريق، ولا يعني الإخبار بحصول أمر ما أنه يكون جائزا شرعا، بل قد يكون جائزا أو غير جائز حسب الأدلة الشرعية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعالج ما في نفسي عدي، أنه يعني هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو الناس إلى الإيمان، والناس خايفين، فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام بوجود الأمن والأمان، وهذا سيتحقق. ولقد رأى هذا عدي رضي الله عنه أنه حل الأمن وحل الأمان، بحيث لو أن المرأة مشت بغض النظر عن الحكم من الحيرة إلى مكة المكرمة لا تخاف، ولكن هل يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم؟ من علامات قيام الساعة حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع، فهل يا ترى كل أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع أنه جائز شرعا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن انتشار الخمر والزنا وكثرة القتل قبل قيام الساعة، وهي أمور محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب. فالمقصود من الحديث الشريف أن الأمن سينتشر، حتى إن بعض النساء تجترئ، يعني إذا أرادت أن تفعل هذا تجترئ وتسافر وحدها من غير محرم. وليس المقصود من هذا الحديث أن تسافر المرأة بلا محرم، بل هو محرم ولو مع وجود الأمن. سفر المرأة محرم ولو مع وجود الأمن. طبعا لا نلتفت إلى كل ناعق يريد أن يخالف أمر الله عز وجل، لأنه اليوم لك يعني شو وليش، والآن إذا بدأ تسافر المرأة على سبيل المثال من وإلى في طيارة، أحد محارمها وصل المطار، واحد من محارمها في الطائرة الثانية المكان الثاني يستقبلها، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. وربما أن يندم الإنسان ولا ينفعه الندم إن سافرت المرأة بدون محرم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال لعدي: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. هو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ما بيصير. مع احترامي لكثير أو لبعض العلماء الذين يفتون بجواز سفر المرأة بدون محرم، مع احترامي الشديد لهم، ما هم قائلون غدا يوم القيامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يحل، والحديث رواه الإمام مسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. من أجل إيش؟ من أجل رعاية أعراضنا، من أجل رعاية نسائنا، لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا كانت لوحدها والشيطان موجود معها وموجود مع الرجال، عندما تسافر لوحدها يوسوس لها الشيطان ويوسوس للرجل الشيطان، وهكذا حتى لا قدر الله يحصل ما لا يرضي الله عز وجل. الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول: ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما. موقف شيء أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من علامات قيام الساعة يكون محرما أو مذموما. تطاول البنيان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بده يصير تطاول في البنيان. تطاول بالبنيان حرام شرعا؟ ليس بحرام شرعا. وفشو المال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بده يكثر المال وكثر المال. وأخبر كون 50 امرأة لهن قيم واحد، يعني 50 امرأة يقوم على خدمتهن ورعايتهن رجل واحد. لا كما يفهم البعض كذلك انه في اخر الزمان 50 رجل بتزوج الرجل. احيانا قد يكون الفهم سقيما، وقد يستغل بعض الاحاديث الشريفة لحاجات في نفوس البشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الامور التي اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك ليست بحرام، وانما هذه علامة من علامات الساعة، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك أن تكون حلال أو حرام. أول علامة من علامات قيام الساعة شو هي؟ بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أول علامة من علامات قيام الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام نعمة من نعم الله عز وجل علينا، من الله عز وجل علينا بها، وقال عليه وآله الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، إما لالتصاق السبابة بالوسطى وإما لفارق الطول بينهما، شيء يسير جدا. فإذا هذا من علامات قيام الساعة. وأما سفر المرأة بدون محرم لا يجوز شرعا. نص الفقهاء على أن المرأة التي لا محرم لها ولا زوج، لا محرم لها ولا زوج، لا يجب عليها الحج، ما واجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل الذي قال الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من السبيل للمرأة التي تستطيعه وجود المحرم. المحرم مو موجود، لو كانت من أغلى الأغنياء ولو كان عند مال لا يعلمه إلا الله الحج، ولو كان الطريق آمنا الحج ليس بفرض عليها. وهذا رأي جمهور الفقهاء. خالف في ذلك السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم، وقالوا بأن الحج إذا كان للمرة الأولى حجة الفريضة يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إذا كان الطريق آمنا مع صحبة نسوة مأمونات الجانب لا مانع. ولقد سمعت من شيخنا الشيخ إبراهيم السلقيني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يقول: ولو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجد في هذا العصر لتراجع عن هذه الفتوى، لأنه بكل أسف أظن بشوفوا أنتم المرأة متى ما سافرت إحرام المرأة الشوي تكشف الوجه والكفين. هي المرأة كشفت عن الوجه والكفين، ووالله سيسجل هذا في صحيفة من أفتى وفي صحيفة من دعا الأمة إلى هذا. إيش الوجه والكفين؟ ما هي عورة؟ هب أنها ليست من العورة، أجمل شيء في المرأة هو الوجه. إن لم يكن هناك دليل المرأة ينبغي أن تغار على نفسها. إذا كان يعني إحرام المرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها، طيب إذا أرادت المرأة أن تسافر وهذا الذي تلاحظونه بمجرد يطلع في الباص إذا كان في طريق البر او بيطلعوا بالطائرة كشفت عن وجهها، ويا سلام صاروا كل الحجاج اخوته. واذا شيخ موجود هو الدليل وهو كذا، يا سلام هذا شيخ ابوه، كشف عن وجهها، تمزح مع الشيخ، تضحك في وجه الشيخ. وبكل اسف، اين الحياء من الله؟ اين هي من قوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب؟ اين هي من قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ والله ادركنا امهاتنا وجداتنا اذا ارادت ان تتكلم من وراء حجاب مع رجل اجنبي تجعل شيئا على فمها وتتحدث وبصوت منخفض. اما الان يعني شيء ورا شيء شيء ورا شيء. حتى الان يعني اذا بتقول لامرأة طب على الشاهد طب على وجهها، هذا ليس من الاسلام في شيء. لك اشو الاسلام؟ تكشف عن وجهها تطلع الى اخره. لذلك نص الفقهاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل بالنسبة للمرأة وجود محرم، وجود زوج، فإن لم يوجد فالحج ليس بفرض عليها. وإذا هي تقول لك المرأة والله قلب عمال بحن، وهذه المرأة تشتاق وإلى آخره، قل لها كتب لك الأجر وأنت جالسة في البيت، لأنه لو تيسر لك الأمر تذهبي لما بتذهبي مع المحرم؟ قال أذهب. والله لو لم تذهب وبقيت في بيتها كتب لها الأجر، وحافظت على إيش؟ على مصراتها، وحافظت على ذهبها، وانتهت القضية. ولكن أحيانا بعض النساء بدها تطيع رب عز وجل ولكن بالعاطفة. من جملة هذه العواطف أنه بتشوف المرأة في صحن الطواف تأتي إلى الحجر الأسود وتريد أن تقبل الحجر الأسود. إيش هذا؟ قال والله يعني هذا تقبيل الحجر، هذا الحب لتقبيل الحجر وللتقرب إلى الله ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة وليس بالعواطف. المرأة عم بتشوف الرجال عم بقتتلوا، والرجال عم بتناحروا، والرجال عم بتقاتلوا، هي بتروح هالمرأة هاي. وكم وكم ممن رأى امرأة نزع حجابها وإلى آخره، وبعدين تطلع الحمد لله قبلت الحجر، الحمد لله قبلت الحجر. يا إخوتي العبادات ليست بالعواطف، ليست بالعواطف. والله مش شيء دفع الحج، ما في محرم، الله ما مكلفك بذلك. لذلك لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلى الحج لغير الحج. بدها تطلع يعني على الساحل مجموعة نساء، بدها تطلع من حلب إلى دمشق مجموعة حفاظ حافظات وطالعين لدمشق. ليش؟ والله هنيك بدنا ناخذ إجازات وغير إجازات. مشان إيش الإجازة؟ إجازة في تلاوة القرآن ومسافرين بدون محرم. والذي يحرق الفؤاد بيودعون علماء من هون ويستقبلون علماء هنيك، وتجلس المرأة أمام الرجال وتسمعه القرآن الكريم مجودا. والقرآن الكريم مجود في خضوع بالقول وفي ميل للرجل من الرجل للمرأة. عرف هذا من عرف، وتجاهل هذا من تجاهل. وبيقولوا عني متشدد ليقولوا ما شاءوا، ولكن ورب الكعبة سنسأل عن ذلك. يكفي المرأة أن تتعلم القرآن من طريق امرأة وتسمعها، شوي الإجازات شرط أن تكون مجازي يعني. ولكن نحن اليوم أصبح زماننا زمان الإجازات، شلون مرت علينا هيك فترة من الزمن طالب العلم بده يحصل على حرف الدال. شو هذا الدال؟ دكتور. وحتى صار يباع، يعني بده دكتور، ما عم بقدر يحصل شهادات، والله صار تشترى بالمال. سامحوني، والله احدهم قال لي انت اخذت دكتوراه؟ قلت له لا والله. قال لي تريد اعمل لك شهاده دكتوراه؟ قلت له ايه. قال لي $1,000. قلت له كثير. 500 بيمشي الحال؟ قال لي بيمشي الحال. قلت له بس بشرط. قال لي تفضل. قلت له تجعل في اعتقادي وفي خلدي انه انا فعلا حزت على شهادة الدكتوراه. قال لي روح خليك ورا الناس. قلت له خليني ورا الناس وانا اعرف نفسي افضل من اكون متقدم على الناس وانا اخادع الناس. كانوا حريصين على حرف الدال، هلا صايرين على حريصين على الاجازي، بده اجازي وبده اجازي وهو الى اخره. وربنا عز وجل يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. والمؤمن بيشوف عمل، بيشوف عمل. لذلك لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلى الحج وإلى غير الحج من باب أولى وأولى، لما روى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان سفره إلى الحج لا يجوز إلا مع محرم، فغيره من السفر من باب أولى وأولى أنه لا يجوز. وقد تحقق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. نعم نعم، انت الان شايف واحد عم بيجينا فقير وعمال بيسأل، طول بالك. كنوز كسرى بده تصير للمسلمين وبده يفيض المال. لعلنا ان نأتي إلى تتمة هذا الحديث وما يستفاد منه في درس قادم إن أحياني الله عز وجل وإياكم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.